الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 42 من كتابنا فتح الباري على شرح السنة البربهاري، قلت وبعون الله، وقد تنوعت دلالة القرآن والسنة على إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى، فتارة تأتي بلفظ الفوقية، قال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند الشيخين: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي تغلب غضبي. ولا يقال إن الآيتين يثبت بهما فوقية القدر فقط، بل يثبت لله سبحانه فوقية القدر والقهر والعلو، وفوقية القدر والقهر متفق عليهما بين الأمة، وإنما نازع المبتدعة في فوقية الذات. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتوى الحموية في نقله عن الأشعري: وقد قائل القائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية إن معنى قوله الرحمن على العرش استوى أنه استولى وقهر وملك، وأن الله عز وجل في كل مكان، وجحدوا أن يكون الله على عرشه كما قال أهل الحق، وذهبوا في الاستواء إلى القدرة، فلو كان كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة، لأن الله قادر على كل شيء، والأرض فالله قادر عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما في العالم. فلو كان الله مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء، وهو عز وجل مستول على الأشياء كلها، لكان مستويا على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش والأقدار، لأنه قادر على الأشياء مستول عليها. وإذا كان قادرا على الأشياء كلها ولم يجز عند أحد من المسلمين أن يقول إن الله مستوى على الحشوش والأخلية، لم يجز أن يكون الاستواء على العرش الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها، واجب أن يكون معنى الاستواء يختص العرش دون الأشياء كلها، وذكر دلالات من القرآن والحديث والإجماع والعقل انتهى. وتارى يأتي بلفظ العلو، قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، وقوله: وهو العلي العظيم، وجاء من حديث حذيفة عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعه يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى. وتارى يأتي بلفظ الاستواء، قال تعالى: الرحمن على العرش استوى في عدة سور من القرآن، وقال: ثم استوى على العرش. وتارى يأتي بلفظ في السماء، قال الله تعالى: آمنتم من في السماء، الآيتين أي على السماء، فإن أحرف الجر تتناوب، قال تعالى عن فرعون: ولأصلبنكم في جذوع النخل. هذا قول لبعض أهل العلم أن أحرف الجر تتناوب، وذهب بعضهم إلى عدم ذلك، وإنما يكون للحرف الواحد عدة معان، أي على جذوع النخل. وقال تعالى: فامشوا في مناكبها، والمراد بفي في إجماع العقلاء على إذ لا يعقل أن يمشي في باطن الأرض. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند البخاري ومسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وجاء من حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه عند الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اعتقا فإنها مؤمنة. وتارى يأتي بلفظ نزول الأشياء من عنده، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، قل: نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى المسلمين، إلى غير ذلك من الآيات. وكقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. الحديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء عن عدة من الصحابة رضي الله عليهم، والنزول إنما يكون من الأعلى والصعود من أسفل إلى أعلى. وتارى يأتي بلفظ صعود الأشياء إليه، قال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، الذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور. وتارى يأتي بلفظ العروج، كقوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. والعروج يكون صعودا من الأسفل إلى الأعلى. أمن أصرح الأدلة أيضا على ذلك حديث المعراج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به حتى انتهى إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، خرجه الشيخان، حديث أبي حبة الأنصاري وابن عباس رضي الله عنه، وحديث أنس. والعجيب أن الصوفية من أشد الناس احتفالا بالمعراج، وهكذا الرافضة، إلا أن متأخر الرافضة الآن ينكرون المعراج ويثبتون الإسراء بزعمهم أن المعراج لم يدل عليه القرآن، وهذا لجهلهم ولبعدهم عن معرفة دلالة القرآن والسنة، وإلا فإن الإسراء في القرآن والمعراج في القرآن. قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، هذا هو الإسراء والمعراج. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى لقد رأى من آيات ربه الكبرى فتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة بمعنى هذه الآيات. ثم مع هذا الاحتفال البدعي أين الله؟ قال الله في كل مكان. ومحمد صلى الله عليه وسلم لماذا عرج به إلى السماوات العلى حتى تجاوز السماء السابعة إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام؟ وحديث وقصة النبي صلى الله عليه وسلم مع موسى لما نزل إلى السماء السادسة، ماذا فرض الله عليه؟ قال 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فرجع ثم نزل ثم رجع ثم نزل حتى قال الله عز وجل: هي 50 وهي 50 ما يبدل القول لدي الحديث. فهذا دليل على فساد مذهب أهل البدع. وتارة يأتي بلفظ الرفع إليه، قال تعالى: بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وقال تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. معنى الآية: جاعل الذين اتبعوك، أي من كان على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن لأصحابه العلو على غيرهم إلى يوم القيامة، إلا أن بعض أهل العلم قال يعني النصارى أعلى من غيرهم من الكفار، أعلى من غيرهم من الكفار. لكن المعنى الذي رجحه الإمام محمد بن إسماعيل الأمير رحمه الله في رسالة خاصة أن المراد بالذين اتبعوا عيسى عليه السلام هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وتارة يأتي بالإشارة إلى السماء، فقد أخرج الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم عرفة وكان يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إلى الأرض ويقول: اللهم اشهد. من يذكر كم ذكرنا من الأدلة؟ كم ذكرنا من الأدلة على العلو؟ هات، يعني يكون الجمع هكذا يا أخوة: أدلة الفوقية، أدلة العلو، أدلة الاستواء، أدلة النزول، أدلة العروج، أدلة الصعود، ما جاء بلفظ في السماء، ما جاء بلفظ أين الله، إلى غير ذلك. قال: وهذا التنوع الإشارة، وهذا التنوع بقي الدليل الفطري سيأتي، وهذا التنوع يدل على أن صفة العلو ثابتة لله تعالى. أما الأدلة على علوه فكثيرة جدا، وإنما ذكرنا بعضها فائدة للمستبصر وحجة على المتكبر. وقد أجمع السلف رضوان الله عليهم قاطبة على علو الله سبحانه وتعالى بذاته، وأنه مستوى على عرشه بائن من خلقه تعالى الله عن قول الحلولية علوا كبيرا. والفطرة السليمة تدل على أن الله في السماء، فلا يصيب الإنسان خطب من الخطوب إلا وتعلق قلبه بالسماء. فقد جاء عن أبي جعفر الهمذاني، أين همدان؟ في أصفهان فارس الآن، إيران الآن. وأين همدان؟ في اليمن. فلذلك يتحرف همدان وهمدان. بلاد فارس كانت في يوم من الأيام بلاد الهدى والتقى، منها أئمة الهدى ومصابيح الدجى حفظت القرآن والسنة الصحيحة، إلى أن تسلط عليها الصفويون فتحولت إلى بلاد زندقة ورفض وكفر، إلا ما رحم ربي من المتخفين والمقهورين. مع أن بلاد الأهواز إنما تسلط عليها قريبا، وإلا هي بلاد عربية، ويريد أن يسمي الخليج العربي الخليج الفارسي. الصحيح أنه الخليج العربي يحيط به العرب من جميع الجهات، فالأهواز تمتد منطقتهم من بدايات الكويت وما إليها إلى أن تصل إلى مضيق هرمز، وإلى الآن يتكلمون اللغة العربية، ولغتهم قريبة من الكويت، خالة بدل قالة، يعني يبدلون القاف كاف، وهكذا، ويحبون السنة، إلا أن العدو ضاغط عليهم. نسأل الله ألا يسلط على المسلمين الرافضة ولا غير الرافضة. نسأل الله ألا يسلط علينا بذنوبنا من لا يخافه فينا ولا يرحمنا. يقول أصلها الأحواز. نعم. فقد جاء عن أبي جعفر الهمذاني أنه حضر مجلسا لأبي المعالي الجويني المعروف بإمام الحرمين، وهو يتكلم في نفس صفة العلو، وهو يقول كان الله على عرش وهو الآن على ما كان. فقال أبو جعفر أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، يعني دعنا من هذه الشبه، لأنه إذا قال له قال الله قال رسوله سيقول هذه أدلة ظنية، هذه أدلتها غير ظاهرة، هذه مراده كذا، لكن قال له دعني من هذا الكلام وأخبرني عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة تطلب العلو، لا يلتفت لا يمنه ولا يسره. وهذا أمر لا يستطيع ينكره أحد. أنت الآن حين تكون ساجد تقول اللهم اغفر لي، تستشعر أن المغفرة والرحمة والرزق والفضل والجود والكرم كله يأتي من السماء، يأتي به الله عز وجل. فهذه الضرورة تدل على الواقع. ولذلك ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه كان في ليلة من الليالي في مجلس من المجالس، فجاءه رجل من هؤلاء قال فأعرضت عنه قصدا، فلما طال عليه المجلس قال يا الله، فقلت له أنت تقر أن الله في السماء؟ فجعل يقول أستغفر الله أستغفر الله. فقال له شيخ الإسلام انظر حين تجردت نفسك من التأثيرات الخارجية أشارت إلى السماء. فعند ذلك اقتنع الرجل. وذكروا أن بعضهم كان في طائرة فقالوا له حين اضطربت عليكم الطائرة هل كنت تظن فرج؟ قال كنت أستشعر فرج يأتي من السماء. وهو كان ملحد هذا الرجل. فقال له بعضهم إذن هذا الفرج من الله، الذي كنت تنتظر منه الفرج هو الله. فعند ذلك دخل في الإسلام. ومر سعد اليهودي برجل برجال من الصوفية وهم يزعمون أن فرعون على الحق، لأنه قال أنا ربكم والرب في كل مكان، فرعون هو الله عندهم. فقال لهم اليهودي هذا إذا كنتم تعتقدون أن الله في كل مكان فدينكم ودين فرعون سواء. قالوا نعم نحن نعتقد هذا ونعتقد أن فرعون على الحق. فذهب ذلك اليهودي بهذه الشبهة، فلما وجد شيخ الإسلام بن تيمية ذكر له ما ذكر، فقال كلامك صواب أن هؤلاء على دين فرعون. وذكر له شيخ الإسلام من أدلة الوحيين ما يدل على أن الله في العلو، فعند ذلك اقتنع ودخل في الإسلام. فعجائب عند الصوفية. وهؤلاء الذين في الهند الآن الذين يعبدون البقر ويعبدون الحشرة ويعبدون الفأر ويعبدون الفرج ويعبدون النار ويعبدون كل شيء، عندهم من هذه الفكرة، فكرة الحلول والاتحاد. ولذلك تجد على باب كل بيت واحد منهم غرفة مليئة بالأعلام. لماذا هذه الأعلام؟ قالوا ينزل يحل الرب فيها، وما اعتقدوا حلول الرب فيه عبدوه. إذن القول بالحلول والاتحاد من أفسد الأقوال وأقبح الأقوال ومؤداه إلى تصحيح عبادة الحجارة. إذا كان الله كل شيء فالحجر هذا الذي عبده أبو جهل عندهم هو الله، تعالى الله عن ذلك. فلذلك طريقة الحلولية أقبح من طريقة، أقصد طريقة الاتحادية أقبح من طريقة الحلولية، لأن الاتحادية يقولون الله عين الوجود، كل شيء هو الله، بينما الاتحادية يثبتون ذاتا حلت في الذوات. صلى الله السلام والعافية. قال: ما قال عارف قطيع الله إلا وجد في قلبه ضرورة تطلب العلو، لا يلتفت أمنة ولا يسرة، فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا؟ فلطم أبو المعالي على رأسه ونزل، قال وبكى وقال: حيرني الهمذاني، حيرني الهمذاني. يا أخوة، هؤلاء وإن كانوا أصحاب بدع كان عندهم محبة للدين على بدعتهم، على ضلالهم، على انحرافهم. أما أصحاب بدع هذا الزمان لا هم حول دين ولا حول سنة ولا حول استقامة، من أسمج وأفسد الناس. صلى الله السلام والعافية. قال ابن القيم كما في النونية: ولقد رأى إبليس عارفهم فأهوى بالسجود هويذ خضعاني، قال له: ماذا صنعت؟ فقال: هل غير الإله وأنتما عمياني؟ ما ثم غير، فاسجدوا إن شئتم للشمس والأصنام والشيطان، فالكل عين الله عند محقق والكل معبود، لذا عرفاني هذا هو المعبود عندهم، فقل سبحانك اللهم ذو السبحان. يا أمة معبودها موطوعها أين الإله وثغرة الطعان؟ يا أمة قد صار من كفرانها جزء يسير جملة الكفران. وأتى فريق ثم قال: وجدته بالذات موجودا بكل مكان، هو كالهواء بعينه لا عينه، ملأ الخلا ولا يرى بعياني، والقوم ما صانوه عن بئر ولا قبر ولا وحش ولا أعطاني، بل منهم من قد رأى تشبيهه بالروح داخل هذه الأبدان، ما فيهم من قال ليس بداخل أو خارج عن جملة الأكوان. قبحهم الله. وأراد الشيخ أن هذا أمر فطر الله عليه عباده من غير أن يتلقوه عن المعلمين، يجدونه في قلوبهم طلبا ضروريا يتوجه إلى الله ويطلبه في العلو. انتهى من شرح الطحاوية. قال ابن القيم رحمه الله: وإليه أيدي السائلين توجهت نحو العلو بفطرة الرحمن، وإليه آمال العباد توجهت نحو العلو بلا تواص ثاني، بل فطرة الله التي لم يفطروا إلا عليها الخلق والثقلان. ونظير هذا أنهم فطروا على إقرارهم لا شك بالديان، لكن أولو التعطيل منهم أصبحوا مرضى بداء الجهل والخذلان. قال في موضع آخر: وعلوه فوق الخليقة كلها فطرت عليه الخلق والثقلان، لا يستطيع معطل تبديلها أبدا، وذلك سنة الرحمن. كل إذا ما نابه أمر يرى متوجها بضرورة الإنسان نحو العلو، فليس يطلب خلفه وأمامه أو جانب الإنسان. كان في صف ثالث ابتدائي، ما أدري الآن ما زالت ولا قد غيرها إلى صف آخر. قال مروان: الله معنا في كل مكان، ويلقنون الأطفال بهذه العقيدة، وكانوا يأتون بتلك القصيدة: الله في حسي وفي ضميري، الله في قلبي وفي شعوري. هذاك تحفظها أستاذ صالح؟ نعم، الله في صمتي وفي تعبيري. وهذه كنا نحفظها أيام الصغر. الحمد لله الذي عافانا، الحمد لله الذي عافانا، وإلا فمدارس المسلمين لا تبشر بصفاء العقيدة ولا بسلامة المنهج، إلا أن يكون الإنسان قد تلقى العقيدة من باب آخر، وإلا مسكين يضيع. لما وفقني الله عز وجل للهداية لقيت مجموعة من الشباب الذين كنا نتزامل في الجامعة، وكانوا يصومون ما شاء الله، كانوا أنشط مني وإلى الآن أظن، كانوا يصومون الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، محافظة على الصلاة في الجامع وقراءة قرآن وما شاء الله. فبينما نحن وهم في الباص قلت لأحدهم أين الله؟ فالتفت إلي وقال خلاص يعني يعملوا لك غسيل مخ في 3 أيام. يعني تعاظم هذا السؤال، يتعاظمون السؤال عن الله بأين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أين الله، ويتعاظمون أن يثبت لله العلو، مع أنهم لو قرروا باللوازم لم يلتزموها. لو قيل له أنت الآن تقول الله في كل مكان، قال نعم. تقول له الله تحتك، يقول لا. الله تحت السيارة، قال لا. لازم الله في كل مكان، يعني يكون تحتك وتحت السيارة وفي الحمام وفي الطريق وفي البيت، ويزيد وينقص. إذا خلق شخص زاد، وإذا مات شخص نقص. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فالحمد لله الذي بصرنا بالهدى. ومرة كنت في مستشفى في صعدة، فرأيت طفلا لعله من أطفال الشيعة، لكن كان ما زال على الفطرة. قلت له أين الله؟ قال أشار بيده إلى السماء، فضربه أبوه. وتعلمون الأطفال يتأثرون عندما يرى أباه يضربه، يظن أنه فعل أمرا عظيما، فعند ذلك مستحيل بعد هذا أن يقول أن الله في السماء. بل ربما إذا لم يجد من الأدلة ما تخرجه من هذه الشبهة ما يخرج. كان جدتي، إحدى جداتي زوجة جدي لأمي، نقول يا جدة ما يجوز تقول يا الله والنبي. قالت كيف ما يجوز الله والنبي، والله أن جدك ضرب فلانة ما توقف لما قلت له الله والنبي عليك، كيف تقول لي ما يجوز الله والنبي؟ وفعلا ما رضيت تقتنع حتى ماتت. لماذا؟ لأن الجد عندها أعظم من كل دليل. دليلهم هذا الرجل كان خيرة أهل البلاد مثلا، أو يرونه أعلم أهل البلاد، أو يرونه الرجل الفاهم، فهكذا. والله المستعان.